بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة سيحدثنا حمود عنه، تفضل حمود.
هو كتاب حوار بين الفلاسفة والمتكلمين لحسام الألوسي. عائلة الألوسي عائلة علمية معروفة بالعراق. يقدم الكتاب القضايا الفلسفية القديمة في طريقة شيقة، لأنه يعرض القضية ويضع كلام الفلاسفة والمتكلمين كأنه حوار بينهم. حصل حسام الألوسي على شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في مجال الفكر الإسلامي، ولاحظ أن الجامعات البريطانية كانت تدرب الطلاب على اللغة القديمة للفلاسفة بأن تقدم لهم مقتطفات من النصوص الفلسفية، بحيث أن الطالب يتعود على اللغة القديمة. وفعل حسام الألوسي في هذا الكتاب نفس الشيء، فكان يحضر يقدم نص للفارابي وابن سينا ثم يشرحه بلغة معاصرة.
أتصور أتذكر في مقولة كان يقال أنه شرح الأدب أو الفكر القديم باللغات المعاصرة يبدو بعض الأشخاص عندهم وجهة نظر أنه كانوا تحريف للنص نفسه. ولكن مع ذلك أنا بأنتقل لسؤال، ألا وهو أنه أنا أتذكر قديما كان في موقف نقدي ديني تجاه الفلسفة، ألاحظ هذا الموقف قل الآن، ما أدري لماذا.
وبالضبط، لأنه الفلسفة لها ثلاث مجالات: المجال الأخلاقي القيمي وهو السائد الآن وهو لا يتعارض مع الدين، في أيضا مجال آخر فلسفة العلوم. لكن الفلسفة القديمة كانت فلسفة أنطولوجية لها رؤية دينية للكون عن أصل الكون، وكان كلام فلاسفة اليونان مخالف للأديان السماوية، فهي الأديان السماوية تؤمن بوجود أن الله خلق الكون من العدم، لكن فلاسفة اليونان كان يرون أن الكون قديم، يقصدون بقديم أنه أزلي، ليس له بداية وليس له نهاية. والفلاسفة الإسلاميين تأثر بفلاسفة اليونان وتبنوا آراءهم، بينما المتكلمين كانوا يتبعون النص القرآني. فمثلا أفلاطون كان يرى أن الكون قديم، يعني أزلي مثل إله، وأن إله صنع الكون من مادة أزلية. تبعه في ذلك أبو بكر الرازي الطبيب المشهور، وهو من فلاسفة الإسلام. فكان أبو بكر الرازي ينكر النبوات تماما، على نفس التصور الأفلاطوني أن الله خلق الكون وجعله لشأنه. ورد عليه أبو حاتم الرازي في كتاب إعلام النبوة وكتاب أبي حاتم الطبوع. أرسطو مثلا كان يرى أن علاقة الكون، أن الكون أزلي أيضا، وأن علاقة الكون المخلوقات بالإله علاقة المعشوق بالعاشق، وأن الكواكب لها كائنات عاقلة وأنها تعشق الإله لأنه يمثل الكمال. وتبعه في ذلك ابن رشد الحفيد، يعتبر من فلاسفة الإسلام. أيضا أفلوطين كان يرى أن الكون أيضا قديم أزلي، لكنه فاض عن الإله كما تفيض أشعة الشمس منها، وأنه تبنه نظرية العقول العشرة، أن العقل الأول يمثل الكمال وفاض عنه العقل الثاني، والعقل الثاني عقل ذاته وعقل العقل الأول وفاض عنه العقل الثالث حتى العقل العاشر، ثم فاض عنه الكون.
وتبدو فعلا مقاربة إغريقية يونانية.
اي بالضبط،
اليونان والإغريق عندهم آلهات متعددة وإله بحر وإله شمس.
فكانوا تبعه من فلاسفة الإسلام الفارابي وابن سينا. هذه تصورات يعني مصادمة للنصوص الدينية، فلذلك كان موقف علماء الشريعة موقف صارم من دراسة الفلسفة الأنطولوجية هذه القديمة. حسام الألوسي في هذا الكتاب عرض ثلاث قضايا، كان يعرض القضايا ويأتي بالنصوص من الفلاسفة المتكلمين كأنه حوار. القضية الأولى: هل الكون له خالق؟ كلاهما الفلاسفة والمتكلمين يؤمنون بأن الكون له خالق، لكن لهم طريقات مختلفة.
الفارابي طريقة مختلفة في الإثبات.
بالضبط. فالفارابي مثلا أنه كان يرى أزلية الكون، وأنه كان يرى أن الموجودات في الكون إما واجبة الوجود لابد أزلية، أو ممكنة الوجود، ممكن توجد ممكن لا، أو مستحيلة الوجود. فكان يرى أن الإله واجب الوجود لذاته، أنه الإله أزلي ويستمد يعني وجوده من ذاتهم ليس من علة خارجية. الكون كان يرى ممكن الوجود لذاته، يعني هو ممكن يوجد ممكن لا يوجد، لكنه واجب الوجود لغيره ولابد أن يوجد أزلي لأنه متعلق بالإله. بين أنه كان يؤمن بنظرية الفيض، أنه كما أن الشمس لابد أنه يفيض عنها الأشعة، يعني ما في شمس من دون أشعة،
صح،
والأشعة لا تبقى من دون شمس، فهو من هذه الطريقة. أرسطو كان يرى أنه كل أشياء متحركة وأن محرك لابد أنه من المحرك، يظل التسلسل حتى يصل إلى محرك الأول أو الإله الذي لا يتحرك، لأنه لابد أنه يكون هو. فكل يعني خلينا نقول فريق فلسفي له طريقة مختلفة بالإثبات. القضية الأخرى، هل الكون موجود منذ الأزل أم حصل أنه في زمان لم يكن الكون فيه موجود؟ الفلاسفة كان يرون أن الكون موجود منذ الأزل، بناء على أنه الإله باعتبار أنه يمثل كمال مطلق، كمال العلم، كمال القدرة، كمال إلى آخر الكمالات، وأنه مريد لخلق الكون، فلماذا يوجد فاصل زمني؟ ويسمون هذا العلة التامة. المتكلمون كان يختلفون، يقول في فاصل زمن، إنه في وجود زمن إنه ما كان الكون موجود والله خلقه. القضية الثالثة، هل الكون خلق من عدم أم من مادة أزلية؟ فلاسفة اليونان جميعا يؤمنون إنه يعني ما في خلق من دون عدم، إنه مادة الكون أزلية. بينما الإسلاميون وحتى اليهود والنصارى يؤمنون إنه الكون خلق من عدم. الإشكالية في هذه المباحث أن عقولنا كما يقول الفيلسوف الألماني كانت غير قادرة على تصور الزمان والمكان غير مقيدين،
صح،
حنا نتصور أي لحظة زمنية أنه يوجد قبلها زمان وبعدها زمان،
صح،
أي بقعة مكانية أنها يوجد فوق تحت يمين يسار،
صح،
فحنا غير قادرين على أنه شيء يقولك يعني أزلي، صح، ليس له بداية،
موجود من العدم،
إيه ليس،
صح.
حسام الألوسي له كتب أخرى متوفرة في جرير لمن أراد الاستزادة، وهي تقدم يعني تعرض القضايا الإسلامية القديمة الفلسفية القديمة بلغة معاصرة.
أنا ذكرني هذا الموضوع بأمرين. واحد، يعني أتصور أنه فلسفات القديمة دخل عليها في الخط كون العلم التجريبي الحديث بشكل ما دخل في صنف الفلسفة، فصار في فلسفة علمية تجريبية. وتذكر يعني طلعت مؤخرا على نقاش بعض الفلاسفة، يعني فلاسفة العلم التجريبي الطبيعي فيزيائيين وكذا، كانوا يتكلمون عن موضوع انه ماذا يوجد قبل الانفجار الكوني. فبعضهم كان يتبنى رأي انه ما كان يوجد شيء قبل الانفجار الكوني، كانوا يقولون انه السؤال اصلا بالمقام الاول خاطئ، السؤال ما الذي يوجد قبل الانفجار الكوني، لأنه هم يرون من يعني نظرة علمية تجريبية أنه الماء الكون أو المسافة أو المادة هي تخلق الزمن، يعني الزمن
مرتبط وجود المادة
بالضبط المكان والمسافة وكذا. وهذا يعني عجيب، يعني ذكرني بكلام كانت كما قلت الآن، أنه فعلا نحن يعني تخيل معي موضوع حتى نظرية الأكوان الموازية، أنه صنع يعني جزء منها أصلا مصنوع لعدم قدرتنا على تخيل أنه في كم واحد. طيب أنه طيب اللي محيط في الكون إيش؟ ممكن ما في شيء أصلا محيط، يعني ممكن الكون فقط وبس، يعني لا يوجد شيء غير الكون، لكن عاجزين عن تصور شيء كهذا يعني. وهنا أشعر أنه تتضح لنا مدى قصور يعني عقولنا وأدمغتنا، لكن ما أود التوسع يعني في هذا الجانب. يمكن سؤالي الأخير فيما يتعلق بالكتاب، أنه يتعلق في المباحث الفلسفية، ما مدى فائدتها من ناحية عملية؟
والله أكون معك صريح، الفلسفة المعاصرة الفلسفة الأخلاقية لها تطبيقات عملية كثيرة جدا، لكن الفلسفة القديمة الأنطولوجية هذه سواء كانت إسلامية أو يونانية هي عبارة عن فدلكات عقلية بكل بساطة، أنه ليس لها أصل شرعي ولا يترتب عليه أي تطبيقات عملية، وأنه ممكن تعيش وتموت وضعك تمام من دون ما تعرف. لكن الكتاب مناسب لأنه في جيل جديد حريص على قراءة كتب التراث، والمباحث الفلسفية هذه تجدها في كتب العقيدة، في الفقه، في التاريخ، في الأدب. ويصير القارئ المعاصر وده يعرف يعني أصول هذه المباحث، وهذه المباحث سواء اتفقنا مع مضمونها أم اختلفنا هي في نهاية الأمر جزء من تراثنا الفلسفي الإسلامي.
جميل، أشكرك جزيل الشكر حمود على لمحات من هذا الكتاب. يعني
الله يعافيك، حياك الله أبو صالح. والآن نجي إلى فقرة المسلسل، وأتوقع مسلسل شيق.
مسلسل هو سيفرنس أو الشطر، هو مسلسل حديث من إنتاج أبل تي في وإخراج الكوميدي بن ستيلر وكتابة دان إريكسون، ويحكي عن شركة تقنية تدعى لومن استطاعت اختراع طريقة لشطر دماغ موظفيها بحيث تكون عقولهم أو أدمغتهم مقسمة لنصفين، ومن هنا أتى اسم الشطر، لأنهم يشطرون يعني يشطرون الذكريات، تصير مقسمة في ذكريات العمل وذكريات الحياة العامة، فيصبح يعني الموظف ذكريات خاصة بعمله فقط، وما أن يخرج من عمله تعود له ذكريات حياته.
يعني أتوقع المسلسل يعني فيه بعد فلسفي، خلنا نقول
صحيح،
يعني أنه الآن أنت وضعك في العمل يختلف يفترض عن وضعك في خارج العمل. فهل في تفاصيل أخرى عن طبيعة الشركة هذه؟
في الحقيقة المجهول عن الشركة أكثر من المعلوم، وما يميز المسلسل مع ميزات أخرى أنه يأخذ المشاهد للكشف عن هذه التفاصيل التي يكتنفها الغموض. فموظف عمله لا ينتهي لأن ذكرياته عن حياته كإنسان غير موجودة، بمعنى أصح أنه هو ما يتذكر كونه يعيش خارج عمله، ما يتذكر أنه يغادر عمله بالمقام الأول أصلا. والجانب الآخر من الإنسان هو ما يتذكر أنه ما هو عمله وإيش يعمل وإيش تبعات عمله وإلى آخره. فأمر كهذا له تبعات أعقد مما نتصور، وتعقيدات حتى أخلاقية قد تكون. وقد يكون السؤال الأكثر فضولا هو من الذي يجبر إنسان واعي وعاقل وراشد أن يشطر دماغه؟ يعني ممكن هذا السؤال هو خير بداية لاكتشاف هذه الشركة وعمل هذه الشركة.
صحيح، ما تصور أنه نوع ما فكرة الشطر هذه أو ذكريات مرعبة، لأنك كنت تتعامل مع الدماغ وكيف يستدعي ذكريات وكيف يمثل الذات، ما تشوف أنه نوع ما فكرة مخيفة؟
صحيح كلامك، هي مرعبة فعلا وغريبة، غريبة بغرامة بعد الوقائع التي نعيشها بواقعنا المعاصر. بمعنى نجد شخص مثلا كإيلون ماسك الآن، وإيلون ماسك اشترى تويتر، إيلون ماسك يحاول زراعة شريحة ذكية في أدمغة البشر، والآن حاليا هم يجربونها على القرود، ومفترض بهذه الشريحة أنه ما أعرف تعزز أداء البشر وذاكرتهم، تمكن بعض العميان أو الأشخاص المصابين بإعاقات أنه دماغية خصوصا أنهم يمارسون حياتهم بطريقة أفضل أو أحسن. وما أتحدث عنه عن المسلسل هو يعطينا الصورة طبعا بخيالي وحبكة درامية ومبالغات عن الواقع، مع ذلك يعطينا الصورة ولمحة عن توسع دائرة الشركات التقنية الحديثة، والفصل فيما يسمى إبداع أو إجرام، ممكن نسميه يعني الفصل ما بين يعني هل يمكن اعتبار توسع شركات التقنية في حياتنا المعاصر هذا فعلا إبداع وقمة الإبداع التقني في حياة الإنسان وقمة يعني الرقي في حياة الإنسان، ولا هو إجرام قد يحصل لهم؟
وبالضبط أنه شوف يعني شركة أبل عرفت كشركة تقنية، لكن الآن بدأت تدخل في مجال الثقافي وتقدم مسلسلات، ومسلسلات مثل مسلسل هذا ليس يعني مسلسل عادي،
صح،
مسلسل له بعد فلسفي وأخلاقي. هل تشوف أنه يعني الفكرة أخلاقية هذه أن التحكم بالبشر ومشاعرهم وطريقة استدعائهم لذكرياتهم، هل تشوف أنها فكرة أخلاقية؟ إحنا مودي نحرق مسلسل، بس أنه يعني تصورك المسألة هذه، حتى لو كانت الشركة هذه تقول لك أنا عندي خبراء وأنا بزيل لك الشيء اللي أحسن،
صح،
مما قدم له أبوك وأمك يعني.
أنا ممكن حتى أختصرها أنه أنا أتفق معك، صح كلامك، وعجيب أنه المسلسل مشاهدته أشبه بقراءة 1984 لجورج أوريل، يعني ومزرعة الحيوان. يعني الفكرة مثيرة، تطلق العنان لخيالك قطعا في مسألة أنه عمل لا ينتهي، بمعنى كل يوم يمر أنت لا تزال تشعر أنك ما خرجت من العمل كما قلت سابقا. ناخذ الجانب الآخر، يمكن نقول أنك تعرضت، خلينا نقول أنك تعرضت لإصابة في العمل، كيف ستدرك أو تبرر هذه الإصابة وأنت بالخارج تمارس حياتك وما تعرف وش يصير لك داخل العمل؟ أصبت، كسرت قدمك، حصل لك شيء، كيف تعرف أنك مصاب من العمل أصلا؟ يعني تجد الموظف يعتبر حاجة يسمونها ذات داخلية وذات خارجية، ذات داخلية في العمل وذات خارجية في العمل. طيب إيش انعكاس الذات الداخلية والخارجية هذه على الفرد هذا نفسه وعلى الإنسان؟ هل بيكون عنده ذاكرتين؟ هل بيكون عنده شخصين؟ هل اللي داخل في العمل مختلف عن اللي خارج؟ بمعنى هل الذات الداخلية الإنسان اللي يعمل داخل عنده طموحات مختلفة عن طموحات اللي برا ولا لا؟ أيضا تمر عليك مواضيع زي ولمحات زي موضوع أنه تساؤلات الموظفين داخل العمل في الشركة لما يعني يتحدثون سويا، أنه إيش تتوقعون أنا حياتي برا؟ عندي عيال ممكن يكون، أنا متزوج ولا لا، هل أنا
سعيد
ولا لا، هل أنا مسهلاً رسام، هل أنا شخص مشهور، هل ثري غير ثري. يعني هي المسلسل يأتيك بباقة من التساؤلات والأفكار الفلسفية والأخلاقية اللي تثير فضولك، تثير حفيظتك الأخلاقية، وبنفس الوقت أنا أتصور تثير مدى تحفظك على كثير من توسع شركات التقنية في عالمنا المعاصر. لا يعني لنكن منصفين في موضوع أنه شركات التقنية لها الجانب الأكبر في حياتنا الحين. 7 من شركات الأغنى والأثرى في العالم هي تقنية، مايكروسوفت، أبل، تسلا حقت إيلون ماسك، والحين تويتر، فيسبوك، كلها شركات تقنية،
ونتفليكس
وغيرها. بل أنه أتذكر يعني لك مقولة يعني أستدعيها، ترى معظم التطور في حياة البشر لآخر 20 سنة ما حصل في الطب على فكرة، ولا حصل في جانب تقنية التطبيقات، بس يجيب لك طلب الأكل، يعرف وش تشتهي من مأكولات بناء على إعجاباتك بنوع المأكولات ولا الأغاني ولا، وهذه كلها فاهم إنه ألغوريثم سهلت ممكن جزء من حياتنا.
حتى الحين في تطبيقات الآن تقيس مثلا مشاعرك إذا قابلت واحد، ويحدد هل أنت درجة معزتك لهذا الشخص، أنه نبضات قلبك وتعرقك ومدري إيش هذه، هل أنت مبسوط مع الشخص هذا ولا لا يعني.
صح. أنا أحيانا حتى أتساءل، ممكن حتى يمكن إحنا ما خرجنا من سياق المسلسل، لا نزال فيه أنا أحيانا حتى أتساءل في هذا الجانب، يعني من موضوع تطور تطبيقات التقنية في حياتنا، وتشعر يعني تشعر كأنه الإنسان صار يعاني من اغتراب داخل حياته نفسها. يعني في توسع هائل بموضوع أنه الفيسبوك يعرف عنك أكثر ما تعرف عن نفسك، جوجل تعرف عنك أكثر ما تعرف، بس بنفس الوقت أنت تسأل بينك من نفسك، هل هذه المعارف هي معارف جوهرية عنك؟ يعني لو عرفت جوجل أكلاتك المفضلة وأغانيك المفضلة وأفلامك المفضلة، بس هل أنت فعلا على قولتهم في مقولة تقول أنه أنت عبارة عن اللحظات الحاضرة بصورة متكررة، We are multiple right nows، احنا عبارة عن حاضر متعدد. طيب معرفتهم بالحاضر هذا حقي بصورة متعددة، أغاني وأفلام ومسلسلات، هل بيخرق معرفة جوهرية عني أصلا؟ يعني هل هذا أنا بس؟ وهم أيضا توسعوا بموضوع يعني الميتافيرس حق فيسبوك، وأنه يصنع عالم افتراضي كامل، فعلا كأنه كون موازي كما كنا نتحدث في موضوع الكتاب السابق، كون موازي تشتري وتاكل وتشرب وتبيع.
هو انا جزء من يعني خلافي معهم انهم ينكرون حريه الاراده، هم ودهم خلاص انا عرفت تاريخك 6 أشهر الماضيه، انا اقدر اتحكم بال6 أشهر القادمه
لاحقه،
وش تبي تشوف وش تبي تاكل، وافرض عليك خياراتك واقول لك لا انا ادرى منك بالخيار المناسب لك. وهذا انكار حريه الاراده. انا ممكن اقرا كتب تاريخ 6 أشهر الماضي، يمكن بعدين أغير السياسة، أنا مو يعني آلة يعني.
وفي هذا جزء منه أنت ذكرتني بحاجة، أنه في جانب أنه حرية الإرادة وتنوع الخيارات المتاحة لك في الحياة، أحيانا نشعر أنه ممكن اللي يمارسون عليك مو فقط أن يعرفون شخصك، أفلامك، مسلسلاتك، أحيانا يوجهونك بصورة غير مباشرة، بصورة غير واعية. يعني يصير أنت تعجبك مثلا نوع من أغاني الكلاسيكية ولا الروك، فيصير ما يقترح لك إلا هذه النوع من الأغاني، فتصير أنت أصلا مسير في سماع هذا النوع من الأغاني ولا مشاهدة هذه الأفلام ولا قراءة هذه الكتب.
تصير مغيب عنك الخيارات الأخرى.
بالضبط، مغيب عنك
الخيارات الأخرى. تعيش بفقاعة إلكترونية.
أي صح، عجيب فعلا أنه هذه الشركات التقنية ووسائل التواصل اللي بالبداية أتاحت لنا فرصة أنه نتواصل مع بعض ونشوف اختلافاتنا أصبح بشكل ما تعزز كون فقاعات خاصة فينا ونخلق مجموعاتنا الخاصة فينا ونخلق بيئتنا، وكل واحد يصير عنده كلت، عنده كذا طائفة، عنده أتباع، عنده ناس يعني يسمعون كلامه. تذكر ظهر أنه سولفنا عنه في أحد الحلقات أو الأفلام والمسلسلات، أنه سابقا كان في معوقات أو موقفات طبيعية تجي تنزل مجلس بيتكم ولا تروح أخوياك أصدقائك وتطرح سالفة تافهة سخيفة، إنزين، وهي فعلا سخيفة، إنزين، ويردونك من أول هاي يقول لك لا لا اركد. إنزين الحين السالفة التافهة السخيفة، إنزين، مو مهم اللي حولك 100%، بتجد 500 واحد بالعالم كله يشارك في نفس هذه الموضوع
التفاهة دي.
أي بالضبط، فيعني تخلق لك عالم بأكمل. يا رجل يعني نسينا موضوع حلقة عن الطاقة. يعني فعلا يعني زي السوالف مثلا الطاقة وما الطاقة، عالم موازي تتخيل تقول يا الله يا الله. فحتى ما توسع يعني، ما يمكن توسعنا عن موضوع المسلسل، لكن كلها محيطة فيه. أنا ما أود حتى أحرق جزء من المسلسل، لأنه فعلا المسلسل يعني من أفضل المسلسلات اللي أنتجت في هذه السنة على الأقل، وسياق الدرامي رائع، إخراجه عظيم، وقصتها يعني واعدة.
إن شاء الله أنا بشوف. أنا عندي موقف متحفظ من أبل من ناحية الأفلام، بس كده بغير رأيي. وحلقة اليوم نوعا ما هي حلقة فلسفية.
صحيح.
الجزء الأول حلقة فلسفية أنطولوجية وجودية، الثانية فلسفية أخلاقية، وإن شاء الله تعجب المستمعين
بإذن الله. في الختام أشكرك جزيل الشكر أخوي حمود، كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.